الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سجود التلاوة ليس بصلاة، فالأحاديث الواردة في سجود التلاوة ليس فيها إلا مجرد السجود فقط. سجد فسجدنا معه، وهو في الصحيحين، وليس فيه تسليم، فلم يرد في حديث ضعيف ولا صحيح أنه سلم من سجدة التلاوة. وإذا لم يصح فيه تسليم لم يكن صلاة، لأن الصلاة لابد أن تكون مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فابن تيمية وابن حزم لا يرون سجود التلاوة صلاة، وبناء على ذلك لا يشترط لسجود التلاوة طهارة ولا ستر عورة ولا استقبال القبلة، فيجوز أن يسجد ولو كان محدثا حدث أصغر. وقد أطال ابن القيم رحمه الله بحث هذه المسألة في تهذيب السنن الجزء الأول صفحة 53 إلى صفحة 56، ورجح عدم الاشتراط. فالصواب كما ذكرنا آنفا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن سجود التلاوة ليس بصلاة، ولا يشترط له ما يشترط للصلاة. ولو كنت تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت غير متوضئ ومررت بآية سجدة تسجد ولا حرج. وسجود التلاوة سنة، ومذهب الأئمة الثلاثة أحمد بن حنبل والشافعي والإمام مالك فهو سنة وليس بواجب. والدليل على ذلك أول أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد فيه، أخرجه البخاري. ولو كان السجود واجبا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود. ثانيا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر سورة النحل، فلما تاء على السجدة نزل من المنبر وسجد فسجد الناس، ثم قرأ في الجمعة الثانية ولم يسجد، ثم قال إزالة لشبهة إن الله لم يفرض عين السجود إلا أن شاء، أخرجه البخاري. وهذا قول عمر ونهيك به الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكون فيكم محدثون فعمر، أخرجه البخاري. محدثون أي ملهمون الصواب، ومع هذا فعله بمحضر الصحابة على المنبر ولم ينكر عليه أحد، وهذا يدل على أن السجود ليس بواجب. إذن الصحيح أن سجود التلاوة ليس بواجب بل بسنة. أما قوله تعالى وإذا قرأ القرآن لا يسجدون، فسجود هنا بمعنى التذلل، أي إذا قرأ من القرآن لا يذلون له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد إذا مر بآية السجدة، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد يقتضي سنيته. ولهذا من قواعد أصول الفقه أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فعله على سبيل التعبد يكون للاستحباب لا للوجوب، إلا أن يقرن بأمر أو يكون بيانا لأمر أو ما أشبه ذلك من القرآن من القرائن التي تدل على الوجوب. أما مجرد الفعل فإنه للاستحباب. فقد روى ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عنا سورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، أخرجه البخاري. كما يسن للمستمع أن يسجد دون السامع. ودليل المستمع حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه حيث كانوا يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما السامع فلا يسجد. والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع هو الذي ينصت القارئ ويتابعه في الاستماع، والسامع هو الذي يسمع الشيء بدون أن ينصت إليه. ولهذا لو سمع الإنسان صوت آلة له سماعا فقط لا يأثم إذا لم تكن بحضوره، أو لو استمع إليها لأثم مثل السامع. إنسان مر بالسوق وفيه آلة له تشتغل بأغاني وغيرها، ومثال المستمع إنسان آخر لما سمع هذه الملاهي جلس يستمع إليها. وكذلك السامع بالنسبة لقراءة القرآن هو الذي مر وقال القرآن يقرأ، فمر بآية سجدة فلا يسن له أن يسجد لأنه ليس له حكم القارئ، أما المستمع فيسجد لأن له حكم القارئ. والدليل حديث ابن عمر إن الصحابة كانوا يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن المستمع له حكم الناطق أن موسى صلى الله عليه وسلم قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فليؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. فقوله تعالى دعوتكما مثنى والقائل واحد وهو موسى، فمن أين جاءت التثنية؟ قال العلماء لأن موسى يدعو وهارون يستمع ويؤمن، فجعل الله تعالى المستمع حكم الناطق القائل. فإذا قال قائل كيف لا يسن للسامع وقد سمع آية السجود وسجد القارئ، نقول لأنه لا يلحقه حكم القارئ فليس له ثوابه ولا يطالب بما يطالب به القارئ، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع تبع لسجود القارئ، فالقارئ أصل والمستمع فرع. ودل ذلك حديث زيد بن ثابت أنه قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، أخرجه البخاري. فقوله قرأ سورة النجم فلم يسجد فيها يدل على أن زيد بن ثابت لم يسجد، لأنه لو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يسجدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم فلم يقل لا تسجدوا لأنكم لم تقرأوا، بل كان يقرهم. ولم يذكر عليه يسجدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم فلم يقل لا تسجدوا لأنكم لم تقرؤوا، بل كان يقرهم. فحديث زيد بن ثابت يستدل به على أنه إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. وآيات السجود التي في القرآن 15 سجدة فقط لا تزيد ولا تنقص. أولا في الأعراف في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ثانيا في الرعد في قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. ثالثا في النمل في قوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. رابعا في سورة الإسراء في قوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا. خامسا في سورة مريم في قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سادسا وسابعا في سورة الحج منها اثنتان ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض الآية. والثانية يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثامنا في سورة الفرقان في قوله تعالى وإذا قيل اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. تاسعا في سورة النمل في قوله تعالى ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. عاشرا في ألف لام ميم تنزيل السجدة في قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. الحادي عشر في فصلت في قوله تعالى ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. والثاني عشر وفي النجم في قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا. الثالث عشر وفي الانشقاق في قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا. الثالث عشر وفي الانشقاق في قوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قال عليهم القرآن يسجدون. الرابع عشر في اقرأ باسم ربك الذي خلق في قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. الخامس عشر في سورة صاد وخر راكعا وأناب حيث صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري. والسنة تدل على أنه ليس فيه تكبير عند الرفع ولا سلام إلا إذا كان في الصلاة، فإنه يجب أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأنه إذا كان في الصلاة ثبت له حكم الصلاة وثبت عنه أنه كان يكبر في كل رفع وخفض، فيدخل في هذا العموم سجود التلاوة. وأما ما يفعله بعض الأئمة من التكبير إذا سجد دون ما إذا رفع فهو يبني على فهم خاطئ ليس على علم، لأنه لما رأى بعض أهل العلم اختار في سجود التلاوة أن يكبر إذا سجد دون ما إذا رفع، ظن أن هذا في الصلاة وغيرها وليس كذلك. ويقول في هذا السجود سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهذا يشمل السجود في الصلاة وسجود التلاوة. ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وورد أيضا حديث أخرجه بعض أهل السنن يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبل مني كما تقبلت من عبدك داود، صحه الحاكم على شرط الشيخين، فإن قال هذا فحسن وإن قال غيره فلا بأس، مثل أن يختم الدعاء بقوله وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقد ذكر ذلك بعض العلماء. ويلزم المأموم متابعة الإمام حتى في صلاة السر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا، أخرجه البخاري، وبالله التوفيق وصلى على نبينا محمد.